جزي مأجورا مشكورا لإلقاء المحاضرة ففروا إلى الله وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحقيقة ما سنحاضر حوله ونتكلم عنه ما هو معلن من قول الله جل وعلا ففروا إلى الله. والمرء حينما يدعى أو يريد أن ينفع إخوانه يود أن ينفعهم بشيء يجد أثره فيهم وفي نفسه أيضا، ولكن تكثر عليه الخواطر في انتقاء ما يظن أن أثره سيجده في الآخرين، وذلك لكثرة الأمراض في قلوب الناس والتقصير الواقع فيه كثير من المسلمين. فلأجل هذا تجد الاحتيار وتنوع الاختيار فيما يريد الإنسان أن يتكلم به وعنه، ولكن وقع الاختيار على معنى هذه الآية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيها من البركة ما جعله في كتابه وكلامه. فقوله جل وعلا ففروا إلى الله، قالها في سورة الذاريات بعدما ذكر أحوال الأمم السابقة وبين في أولها ما أراد الله عز وجل القسم عليه لبيان عظمه في قوله والذاريات ذروى، ثم ذكر أمر إبراهيم مع ضيفه، ثم ذكر موسى عليه السلام وهود مع قومه وثمود، وأشار إلى ما كان عليه أول الرسل نوح. فنوح أول الرسل، ختم به مع أنه أولهم أو مع أنه أولهم، إشارة إلى أن هؤلاء الأنبياء ما نجوا وأنجوا أقوامهم إلا بالفرار إلى الله. وذلك قال جل وعلا ونوحا من قبل، يعني أنه من قبل هؤلاء، إلى أن قال ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. فالفرار إلى الله هو فرار إلى ركن شديد، وفرار إلى أمن، وفرار إلى طمأنينة، وفرار واجب على كل مكلف أن يفر إلى الله، لأنه لا منجى من الله إلا إليه سبحانه. ولذلك الفرار إلى الله ليس أمرا اختياريا يفكر فيه الإنسان هل أفر إلى الله أو لا، نقول لا، هو أمر واجب متحتم على كل مكلف أن يفر إلى الله لوجوبه وتحتم عليك، وأنه لا طمأنينة ولا تفر إلى ركن شديد إلا إلى الله جل وعلا. والفرار إلى الله هو الفرار إليه سبحانه ظاهرا وباطنا من كل ما يكره إلى كل ما يحب. أن تفر من كل ما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والعقائد ظاهرا وباطنا، كما أنه يكون ظاهرك على شيء لا بد أن يكون باطنك عليه، لأن هذا هي حقيقة نتاج الفرار إلى الله. والفرار إلى الله ذكر أهل العلم أنه لا يتحقق إلا بالفرار من أربعة أشياء إلى أربعة أشياء مقابلة لها. الأول الفرار من الكفر إلى الإيمان، فلا يتحقق فرار إلى الله إلا إذا فر العبد من الكفر الذي هو إعراض عن الله عز وجل وعن آياته الشرعية والكونية إلى الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على الخلق. والكفر أيها الإخوة ليس له صورة كما يعتقده من نقص في علمه وحصل كفر في أن تجعل مع الله إله آخر. الكفر هو عدم الإيمان بالله، والكفر هو جعل مع الله إله آخر، والكفر هو صرف أي عبادة لله عز وجل لغير الله. فالدعاء عبادة، صرفه لغير الله كفر، والذبح عبادة لله، صرفه لغير الله كفر، والنذر عبادة لله، صرفه لغير الله كفر. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله كفر، كما أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر. أما أن تستغيث بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق نقول لا شك أن هذا جائز، ولكن كمال الإيمان ألا تستغيث إلا بالله ولا تستعين إلا بالله. فإذا أول الفرار إلى الله أن نحقق الفرار من الكفر إلى الإيمان. الإيمان الذي أوجبه الله وأراده الله عز وجل من المكلفين، الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. الله جل وعلا أوجد هذه الخليقة لتدل على وجوده، وأوجد هذه الخليقة الدالة على كمال ربوبيته. وكمال ربوبية الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يقر بها على مراد الله إلا إذا حقق ثلاثة أمور. الأول إيمانه التام بأنه لا خالق إلا الله، ويتفرع من خلق الله عز وجل رزق هؤلاء الخليقة، ولذلك الله عز وجل قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفقون. الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا وقد خلقه الله عز وجل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يخلق ما على الأرض ويخلق ما في الأرض ويخلق ما في الأرحام ويخلق ما في بطون الأرض ويخلق ما في البحار ويخلق ما في السماوات والأرض، ولا يعلم خلقه إلا هو. الأمر الثاني لتحقيق ربوبية الله عز وجل أن الله عز وجل مالك لكل شيء، ولذلك الله جل وعلا قال ولله ملك السماوات والأرض فما من شيء إلا وملكه الله جل وعلا، وملكه ملكا تاما عليه. والأمر الثالث الذي يحقق الإيمان بربوبية الله أنك يعني صدقت حينما أقررت بأن الله هو الرب، أن الله عز وجل مدبر لكل شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه الخليقة بأجناسها وأفرادها وحيها وميتها وجامدها كل شيء الله يدبره. لا تظن أن هذه الصخرة الصغيرة حينما تحركت تحركت من تلقاء نفسها إلا بتدبير الله عز وجل. وذلك الله عز وجل قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعلمه جل وعلا مقتضي لتدبيرها، لأنه لو لم يكن يدبرها ما علمها، فهو يدبر البحار وما فيها. النبات الذي في البحر الذي لا يعلمه إلا هو، هو الذي يدبر متى ينمو، متى يبذر، متى يؤكل، متى ينبت غيره، كل شيء بيد الله جل. ولذلك الله عز وجل قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم هو التدبير، لأن قضاء الله هو حكمه. فإذا حقق العبد هذه الأمور الثلاثة فقد حقق أنه مؤمن بأن الله هو الرب، أن الله خالق لكل شيء، وأن الله مالك لكل شيء، وأن الله مدبر لكل شيء. الثاني مما يحقق الإيمان، لأن قلنا أن أول أمر يوجب الفرار إلى الله أن تفر من الكفر إلى الإيمان. الثاني أن تحقق ألوهية الله، أن الله عز وجل هو الإله الحق، وألوهية سبحانه بأن تفرده في كل ما كان له من عبادة. الله جل وعلا فرض على الخلق عبادة بأقوال وأفعال وعقائد، فلا تعتقد إلا ما يريده الله عز وجل. ليس لك أن تعتقد ما شئت، ليس لك أن تقول أنا أتصور يعني أشياء هي التي دل عليها العقل. نقول لا، لا تعتقد إلا ما أراده الله عز وجل منك. ربما يقول قال: وطيب وش؟ نقول اقرأ كتابه واقرأ سنة نبيه، تعرف ما أراده الله عز وجل. فدين الله عز وجل دين سهل، ما في فلسفة زائدة، ما فيه جدال ومراء، إنما هي أمور واضحة. ولذلك الله عز وجل ما أراد من الخليقة لما أوجدهم أن يتنطعوا ويكلفهم ما لا يطيقون، بل أراد منهم ما هم عليه قادرون. ولذلك الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكاليف الخلق من الله جل وعلا كلها في وسع الخلق، إلا ما عجز منه لأمر طارئ، ولذلك يعذره الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما خلقكم الله ليعذبكم، إنما خلقكم ليرحمكم، ولكن جعلكم في دار ابتلاء واختبار. فإذن ألوهية الله جل وعلا أمر متحتم على الخلق، لا بد أن يؤمنوا بأن الله عز وجل أراد من الخلق أقوال وأفعال وعقائد. هذه العقائد ليست من إملاءات العقول، عقول البشر، لأن لو كانت من إملاءات العقول، العقول تختلف، ما هو حسن عندك قبيح عند غيرك، وما هو حسن عند غيرك ربما يكون قبيح عندك. ولذلك الله عز وجل ما ترك العقائد لعقول البشر، أملاها الله عز وجل على نبيه. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، سلم تسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الكتب أسلم تسلم، لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن أخبره بما أوجب الله عز وجل على الخلق، أعلمهم أن الله افترض عليهم أن يوحدوا، وفي لفظ قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما في شيء خفي ولا في شيء معقد، واضح. أؤمن بالله وحده وما يريده منك، وأؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء، عملية مواساة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صيام شهر. فإذا هذه من العقائد التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، بأن الله عز وجل أوجب علينا عقائد لا بد أن نأخذها من الكتاب والسنة. ولذلك لما جاء فلاسفة اليونان وأدخلوا على المسلمين ما أدخلوا، أرادوا أن يثبتوا عقائد عن طريق علم الكلام الذي يسمى علم الجدل. علم الكلام عند أهل العلم ما هو؟ علم الكلام هو إثبات العقائد عن طريق الجدل. يفرضون قضية ويتم الجدال عليها، اللي أقوى حجة وجدل يقول هذا هو المتقرر القول. لكن ما إلى هؤلاء ردنا الله عز وجل، ردنا إلى كتاب مبين واضح التبيان. أما الأقوال فما شاء الله، أراد الله عز وجل من عباده أقوال بينة، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط المستقيم. ولذلك كل كلام طيب يريده الله عز وجل من خلقه، ومن ما سنذكره إن شاء الله. وأما الأفعال فالله عز وجل أراد من خلقه أعمال بينها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كلها أعمال. فعلى الإنسان أن يحقق الإيمان الصادق ليتم بذلك فراره إلى الله جل وعلا. والأمر الثالث من تحقيق الإيمان أن نؤمن بأن الله جل وعلا الذات العلية له من الصفات والأسماء ما يليق به. الصفات ليس لنا أن نثبت لله عز وجل ما شئنا من الصفات وأن ننفي عنه ما شئنا. صفاته ذكرها، هو أعلم بنفسه، ذكرها عن نفسه، بذكر بأنه سميع، بصير، عليم، قدير، قادر، وبين لنا من الصفات الذاتية والفعلية والمعنوية ما يطمئن إليها كل قلب إنسان على فطرته السليمة. ولذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وبينهم واحد عربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال، قال: إن الله ينظر إلى عباده قانطين أزلين، يعني فيهم شيء من القنوط. وقرب غيره، يعني ان الامر بيتغير، اليوم قانطين عليه واجدين في انفسهم منه، بيتغير قريب، لان الله يعلم الغيب. فيضحك الله عز وجل، يضحك. قال العربي: او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف فطره تدلهم على ايش؟ ان الله عز وجل متصف بصفات لا يمكن انكارها. فاذا يا أخوان يدل هذا كله على أن الله جل وعلا متصف بصفات حقيقية. أما الأسماء فقد قال عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا جيت تدعي الله ادعى بالأسماء الحسنى: يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا جواد جد علي، يا عليم علمني، وهلم جواب. لأن هذا هو الأليق. إذا أردت حتى أنت إذا جيت تسأل إنسان كبير له قدر عندك، تقول تناديه وتدعوه بالأشياء التي يرتاح لها، ما تجي تقول يلي من تبخيل عقلي، لا ما يليق. لكن تقول: يا كريم أكرمني، وهلم جرى. وهذا أمر متحتم عقلا وشرعا، أن لا يمكن لذات علية موجودة تخلو من الصفات. ولذلك إبراهيم لما أنكر على أبيه في عبادة الأصنام قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني أنكر على الشيء ما يمكن لإله أن يكون مجرد من الصفات. فإذا صفات الله جل وعلا أمر فطري في كل من عرف الله عز وجل، أنه لا بد أن يثبت. وذلك تجد من خبط في باب الصفات أو أراد أن يبعد هذا الباب عن الإيمان بالله عز وجل ظل في هذا الباب ضلالا مبينا. هذا أول ما يحقق لنا الفرار إلى الله جل وعلا، أن نفر من الكفر إلى الإيمان. الثاني أن نفر من الجهل إلى العلم. الجهل ظلمة والعلم نور، ولذلك لما كان كتابه الذي هو كلامه سبحانه مبني على العلم سماه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكلام الله نور، والعلم نور، فالنور نور العلم هو الذي يسوق الإنسان إلى معرفة الله عز وجل. ولذلك لما اتصف الإنسان بالعلم ازداد خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله جل وعلا لم يرتضي للشهادة بوحدانيته في أن يكون معه ومع ملائكته إلا أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا، تجد أن عندهم تسليم، عندهم معرفة بالله جل وعلا، ولذلك يزدادون خشية. فعلى الإنسان إذا أراد أن يفر إلى الله أن يجتهد في العلم، والمقصود العلم هو العلم الشرعي، هو الذي يرفعه الله عز وجل، يرفع به من ناله. وأعظم العلم ما في كتاب الله، ولذلك قال عمر كما في صحيح مسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. لا شك أن العلوم الأخرى إذا أرادها الإنسان وسيرها لمعرفة ما لله عز وجل على الخلق من حق هذا ينفع، لكن العلم الأعظم والذي هو مبدأ إلى منتهى هو لله هو العلم الشرعي، معرفة الله عز وجل، معرفة أحكام الله ومدارسة أحكام الله وتشريعات الله، والمعرفة في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، إنما يزداد الإنسان بها في العلم الشرعي. فالعلم الشرعي من أعظم ما يفر به المرء إلى الله جل وعلا، وكلما ازداد الإنسان علما شرعيا ازداد نورا وازداد هدى وازداد فرارا إلى الله وتمسكا بالله جل وعلا. ولذلك جاء في الأثر أن الشيطان يقول أن العالم الواحد علي أشد من 1000 عابد. العابد يقدر يحفل، لأن العابد متعلق بالعبادة والنسك، لكن العالم ما يقدر يجي، إن جاء منه جاء عرف كيف يتخلص منه. وذلك الناس تفر إلى العلماء. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفس، فجاء يسأل، سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على عابد، ما دل على عالم. فقال إني قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ العابد تعاظم الأمر هذا، قال ما لك توبة، كمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم، وأخبر خبره، فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ العالم يخبر الخلق بمراد الله، ربما لا يوافق هواه لكنهم يخبرهم بمراد الله. تجد أن العالم يعني ما هو مستعظم النفوس التي قتلها، مستعظمها، لكن أنت تسأل عن مراد الله، ما تسأل عن مرادي أنا اللي مستعظمه. لذلك ما حجب عن التوبة، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وهذا يدل على مسائل يجر بعضها إلى بعض شيء كثير. ولذلك تجد علماء السنة الصحيحين الحقيقيين هم الذين يجمعون الناس على ولاة أمورهم لتحل بذلك السكينة، ويستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، يبعدونهم عن إيش؟ عن الاضطرابات والاضطهادات وغير ذلك. لا، ليس هذا منهم رضا بما يفعله الحاكم إذا كان فيه ظلم وغيره، لكن إيش؟ أن هذا مراد الله عز وجل من خلقه، أن يجتمعوا ولا يفترقوا، وأن تحقن الدماء ولا تراق بهذه السهولة. لما جاء بالإمام أحمد وحصلت فتنة الخلق بالقرآن، عذب رضي الله عنه ورحمه عذابا شديدا، حتى أنه يضرب حتى يغمى عليه، ويفيقونه في أثناء الغيب يعني توي فائق، يقول قل بس القرآن مخلوق، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يضرب ضرب شديد وتوالى عليه ثلاثة من خلفاء المسلمين، يضرب ضرب شديد وغير الامتهان وغيره، والناس تجتمع عليه يقول بس الناس عطهم إشارة يخرجون على السلطان. قال لا، أمر الدماء أعظم. شوف ما أخبرهم بما في نفسه، هو وده أن يزال المنكر هذا بالأسلوب اللي يراه ويرجع لأهله وينتلم، لكنه يخبر عن مراد الله. هذا يظهر لنا يا أخوان أن الفرار إلى الله لا يتحقق إلا بالعلم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تعلقا وفرارا إلى الله جل وعلا. الأمر الثالث مما يحقق الفرار إلى الله هو الفرار من المعصية إلى الطاعة. ففروا إلى الله يعني فروا من معصيته إلى طاعته، لأن المعصية لها آثار مضرة على الإنسان في حاله ومآله، ولذلك تجد أن للذنوب أثر على قلوب الناس وعلى أبدانهم، وللطاعة أثر بضدها. كلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد طمأنينة. ولذلك مرة بعض الأخوة يقول نجد بعض الناس في حياته يعني أمر طبيعي، لكن من أن يتدين ويستمسك بهذه الكتاب والسنة تجد أنه ما شاء الله يمتن، لأنه اطمأن، جاء طمأنينة، تهنأ في كل شيء يأكله. هذا من آثار إيش؟ من آثار الطاعة. ما عنده اضطراب، صاحب المعصية في اضطراب، اضطراب نفسي غير ما يلحق من الذنوب التي تبعده عن الله عز وجل. ولذلك للذنوب أثر في حرمان العلم، في حرمان الرزق، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكم من إنسان حرم أشياء بسبب ذنوب، وكم من إنسان بلي بأمراض بسبب ذنوب. فإذا المعصية تبعدك عن الفرار إلى الله، والطاعة تقربك من الله جل وعلا. ففروا إلى الله بترك المعاصي والتعلق بطاعة الله عز وجل. وكلما كان الإنسان متعلق بطاعة الله كلما كان فراره إلى الله أقوى، وكلما كان فراره إلى الله أحق من غيره. الأمر الرابع الذي يحقق الفرار إلى الله هو الفرار من الغفلة إلى الذكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إيش المفتاح أصيلة؟ وكان أمره فرطا، ينفرط عليه الأمر. فإذا الغفلة لا تحقق الفرار إلى الله، الذكر هو الذي يحقق الفرار إلى الله. ولذلك الله جل وعلا نهى نبيه أن يكون من الغافل، ولا تكن من الغافلين، لأن الغفلة موجبة للبعد عن الله عز وجل. فإذا الغفلة موجب ما تحقق الفرار إلى الله. ولذلك جاء في الحديث أن من ترك ثلاثة جمع طبع الله على قلبه فكان من الغافلين، يعني عن ذكر الله. فإذا التعلق بذكر الله محقق للفرار إلى الله عز وجل، والغفلة مبعدة عن الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الذكر أعظم قوت للقلوب والأبدان. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة دار الجزاء، ما عاد فيها إلا جزاء بس، الله يجازيهم على عملهم في الدنيا، وكل شيء يتركون، ما في الصلاة ما في الصيام، لكن الذكر ما زال معهم، يسبحون الله بكرة وعشية، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. ولذلك كلما كان الإنسان معلق بالذكر كلما تحقق فيه فراره إلى الله عز وجل، وكلما ازداد طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله متنوع، ما هو في شيء واحد حتى لا يمل الناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، وأنت تسوق سيارتك، وأنت قاعد في مكتبك، وأنت جالس في مجلسك، وأنت تشاهد اللي تشاهده، لا يفطر لسانك من ذكر الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها. هذه كنز من كنوز الجنة. وذلك جاء في أثر أن الله لما أمر الملائكة أن يحملوا العرش قالوا أن لنا ذلك، كيف نحمل العرش؟ قال قولوا لا إله، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فما زالوا يكررون حتى حملوا، يستمدون قوتهم من الله جل وعلا. والله مع عبده إذا ذكر، ولا شك أن الإنسان يتعلق بمن يذكر، فإذا أكثرت من ذكر الله تعلقت بالله. ومن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يلزم به لسانه ويكثر منه كثرة الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، تفرج هموم وتشرح الصدر ويتحقق فيها مطالب كثيرة. ولذلك قيل ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا باستغفار. من أعظم ما يستجلب به الرزق كثرة الاستغفار. قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا رزق. وقال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثرة الاستغفار قوة للبدن، يورث قوة للبدن. فعلى الإنسان يا أخواني أن يحقق الفرار إلى الله، لأنه ليس أمر اختياري، أمر واجب على كل مكلف أن يفر إلى الله. وفراره إلى الله عز وجل فرار إلى ما يحبه جل وعلا ظاهرا وباطنا، وفرارا مما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. ولا يتحقق الفرار إلى الله إلا بالأربعة الأمور، من الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن فر إليه وآواه الله عز وجل وقبل منه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، مشكور مأجورا. هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.